بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحاول اليوم إكمال البحث المتعلق بكتابة النص، خصوصا يعني المسودة الدرجة الأولى، حتى ننتقل في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى تقويم النص ورموزه والإشارات وما يتعلق بذلك، مما قد نحتاج إلى جلسة أو جلستين أو ثلاث فيه. أيضا بقي عندنا مسألة الحواشي أو الهوامش وبعض النقاط البسيطة الأخرى نكمل بها البنود التي يجب مراعاتها في كتابة النص. بالنسبة للحواشي أو الهوامش، يوجد أولا نظام خاص لوضع الهامش. ليس كل شيء نضعه في الهامش، ولا كل شيء نضعه في الحاشية في أسفل الصفحة أو في آخر المقالة. بعض الأشياء مكانه المتن، بعض الأشياء مكانه الحاشية أو الهامش. إذا كان موضوع من صلب المتن لا تضعه في الهامش، إذا كان على تماس أساسي مع المتن لا تضعه في الهامش. الهامش عادة توضع فيه قضايا جانبية، إذا وضعتها في المتن توجد اختلال تسلسل الأفكار عند القارئ، لذلك لا يضعونها في المتن، يتركونها للهامش حتى يبقى المتن في صورة متسلسلة. فإذا ليس أي معلومة نضعها في المتن ولا أي معلومة نضعها في الهامش، وإنما يجب التمييز بين المتن والهامش على أساس مدى ضرورة الفكرة من النص. إذا كانت ضرورية جدا، جزء من الفكرة التي تريد أن تقولها ضعه في المتن، إذا كان غير ضروري هامشي مكمل توضيحي تضعه في الهامش أو في الحاشية. هذا الهامش أو هذه الحاشية على أنواع. النوع الأول نسميه الحاشية التوضيحية. يكتب الإنسان نص، وفي داخل هذا النص يمر مصطلح. مثلا أنت تكتب في مقالة في مجلة ثقافية عامة، فتضطر إلى استخدام مصطلح تخصصي. مثل افرض مصطلح الأنثروبولوجيا، أو مثلا مثل مصطلح التنجيز والتعبير الحجية، أو أفرض مرة معك مصطلح الشبهة البدوية. هذه المصطلحات باعتبار أن نوعية القارئ الذي يرجع إلى هذه المجلة أغلبه غير متخصص في مادة هذا المصطلح، فيجب عليك أن توضح للقارئ معنى هذا المصطلح. إذا وجدت أنه من المحتمل جدا أن القارئ لا يفهم المصطلح، تضع هامشا رقم واحد مثلا، تنزل إلى أسفل الصفحة على ما سنقول بعد قليل، تكتب الحجية نقطتين فوق بعضهم مثلا، مفهوم أصولي يراد به كذا وكذا وكذا، توضحه بشكل مختصر. وإذا وجدت ضرورة للتوسع، إذا أحب القارئ أن يتوسع، ترشده إلى مصدر، راجع كتاب معجم أصولي، راجع كتاب مثلا دروس في أصول فقه الصدر أو المعالم الجديدة للأصول، بحيث يمكن أن يرجع إذا أحب هو أن يتوسع ويطلع. هذا النوع من الهوامش نسميه هوامش توضيحية، ضرورية عند مرور مصطلحات نشك في قدرة القارئ على فهمها، تساعده أنت فتكتب شرح المصطلح في الهامش، لا تكتبه في المتن. يعني واحد إذا كان يقول كلمة حجية أو كلمة شبهة بدوية أو كلمة أنثروبولوجيا في متن تشك في أن القارئ يفهم معنى، وتريد في داخل المتن أن تشرح معنى كلمة أنثروبولوجيا، يبدو فيه شيء من الاضطراب، وكأنك أتيت بجسم فاصل برزخي فقطعت المتن إلى قسمين ووضعت أمرا استطراديا داخل المتن. الأفكار لا تتسلسل في ذهن القارئ، يتعب. اترك له في الأسفل، هو إذا أحب بعد أن ينتهي من الفقرة يراجع معنى هذه الكلمة، لا بأس. هذه نسميها حاشية توضيحية. في الحواشي التوضيحية بعض الناس يرتكبون أخطاء. في الحاشية التوضيحية لابد من أمرين أساسيين، الأمر الأول أن لا تكون الحواشي التوضيحية طويلة. يعني أردت أن تشرح فكرة معينة تشرحها بخمسة أسطر، أربعة أسطر، ستة أسطر، سبعة أسطر، حتى أكثر. هناك بعض الناس يشرح مصطلح وكأنه يستأنف بحثا، يكتب لك صفحتين. هذا استثناء يجوز، ولا بالحالة العادية ليس صحيحا. ولا القارئ يعني حيث يقرأ بحثا جديدا وينسى البحث الذي كان في المتن، ثم بعد أن ينتهي سيعود مرة ثانية إلى المتن ليقرأ تكملة البحث الذي كان قد قرأه قبل عشر دقائق. الحواشي التوضيحية عموما، الحواشي ابذل قصارى جهدك، خصوصا التوضيحية، أن لا تكون طويلة، تكون بحجم مختصر ومفيد. هذا شرط أساسي. شرط ثاني أن لا تدخل في الحاشية في أمر تفريعي. يعني مثلا أنت شرحت كلمة الحجية، لا تقل في داخل شرحك لكلمة الحجية في الهامش: والحجية قد اختلف في معناها وحقيقتها عند الأصوليين، ذهب صاحب الكفاية إلى أنها بمعنى محض التنجيز والتعبير، وذهبت مدرسة الميرزا النائين إلى أنها بمعنى الطريقية والعلمية. وهذا ليس بحثنا الحجية. كلمة يا أخي سهوان مرة سلمك مثلا، لا تورطنا في بحث وآراء وأقسام واختلافات. شيء مختصر مبسط يمكن أن يكون جامع ما بين الأقوال، أشهر الأقوال، أشهر التعريفات لهذا المصطلح تدرجه، هذا كافي. إذن في النوع الأول من الهوامش، أي الهوامش التوضيحية، يطلب عادة اختصار قدر الإمكان، ويطلب عادة عدم الدخول في تفريعات وتطويلات، وينصح بأن يحال القارئ إلى مصدر مطول. إذا أحب هو قراءة شيء حول هذا الموضوع، أنت تكون الحمد لله قد هيأت له مصدرا مطولا، فليذهب ويراجع، هذا شأنه الخاص. هذا نوع أول من الهوامش، الهوامش التوضيحية. نوع ثاني من الهوامش، الهوامش الإضافية. أحيانا وأنت تذكر فكرة في المثل قد تضطر إلى أن تضيف مطلب، لكن إذا أضفت هذا المطلب في داخل المتن سيبدو ناشرا، سوف تقطع حبائل الأفكار الموجودة في داخل المتن. لذلك تضطر أن تضع رقما وتنزل إلى الأسفل وتضيف مطلبا. فتجد من الجيد أن يطلع القارئ على وجود اختلاف في موضوع معين، أنت لست بصدد بحث هذا الاختلاف. مثلا أنت تكتب حول موضوع يتعلق مثلا بأفرض بالمعاد، تتحدث عن مسألة معينة في المعاد، تثبت المعاد في موضوع معين. من الجيد أن لا ينتهي القارئ من مقالك وهو لا يعرف أن هناك خلاف في جسمانية المعاد وروحانيته. ربما القارئ لا يعرف، أنت تكتب مقال حول إثبات المعاد، جيد في مكان معين مناسب تضع هامش تشير القارئ لمطلب إضافي هو ليس بجزء من بحثك، لكن تلفت نظره إلى أن هناك خلافا في قضية المعاد يرتبط بالجسمانية والروحانية. لا بأس، مطلب إضافي ضروري، تريد أن توسع من معلومات القارئ في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت لا تريد أن تكحم هذه الإضافة داخل النص، فتضعه في الأسفل وتوضح له المطلوب، تشرح له هذا المطلب الإضافي بشكل أيضا مختصر وغير موسع. وحاول أن تختصر في الهوامش إلا الهوامش التي تبين المصادر كما سيأتي معنا. هذا نوع ثاني من الهوامش، هوامش إضافية تجنبك الحشو والإقحامات غير المنطقية في داخل النص. نوع ثالث من الهوامش نسميها هوامش إحالة. هامش إحالة غير هامش المصادر والمراجع. هامش إحالة، أشرنا في الدرس الماضي إلى موضوع الإحالة، قلنا أحيانا قد تضطر في المقارنات أن تقول كما تقدم في الفصل الأول. هامش الإحالة وظيفته أن يرشد القارئ، لأنك لا تريد داخل النص أن تذكر تفصيلات، لا تريد داخل النص أن تقول مثلا وقد بحثنا هذا الموضوع في الفصل الأول عند الحديث عن المسألة الفلانية، طويلة كالجملة. تريد أن تقول له وقد تقدم بحث هذا الموضوع. هامش تشرح كان ذلك في الفصل الأول في الباب الأول. إذا أردت أن تذكر رقم الصفحة أيضا تذكر له رقم الصفحة. في الهامش يعرف هو أين أنت تعرضت لهذا الموضوع. هذا النوع نسميه هوامش إحالة، تساعد القارئ على ربط أجزاء الكتاب ببعضها، وتوفر عليك تكرار المطالب في المتن وفي الهامش على ما شرحنا في الدرس الماضي. هذا نوع ثالث من الهوامش. النوع الرابع من الهوامش هوامش التوثيق. نقصد بهوامش التوثيق أنك اعتمدت على مصدر من الطبيعة أن تكتب رقم واحد في أسفل الصفحة، رقم واحد المصدر الفلاني في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية. وسوف نذكر إن شاء الله في بحث تقويم النص سنذكر بالتفصيل كيفية كتابة هذه القضايا. هذا أشهر الهوامش، هوامش التوثيق. الآن أي مقالة عادة أكثر المقالات أكثرها هوامش توثيق، كتاب راجع كتاب الفلاني صفحة فلانية، راجع الكتاب الفلاني جزء كذا صفحة فلانية، راجع الموسوعة الفلانية، راجع المخطوطة الفلانية، راجع الصحيفة الفلانية، راجع البرنامج التلفزيوني المعين حسب طبيعة مقالك، كان فيه حوار كذا وكذا مثلا. هذا النوع نسميه هوامش التوثيق. وأكثر الكلام في تقويم النص على هوامش التوثيق. يعني في الدرس القادم حينما نتحدث عن التقويم ونمر على الهوامش نتكلم عادة في هوامش التوثيق لأن لها طرائق خاصة وأساليب خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى. نقطة أخرى أظن عندكم رقم 29 أظن في رقم 29 ربما لعله. طريقة كتابة الهوامش، هذه كانت النقطة الأولى في الهوامش، ما هي ما هو الهامش وما هي أنواعه. نقطة ثانية في الهوامش، كيف نكتب الهوامش؟ توجد طرق في كتابة الهوامش. بعضهم يستنسب أن تكتب الهامش في أسفل الصفحة نفسها، يعني كل صفحة لها هوامشها الخاصة. رقم واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، يكتب الهامش في داخل كل صفحة. هذه الطريقة، وتكون أرقامه مستأنفة، يعني كل صفحة لها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لها هامش هامشين، خمسة هوامش، سبعة هوامش، أرقامها تبدأ من واحد إلى آخره. في الصفحة رقم أربعة في هامشين، هامش رقم واحد هامش رقم اثنين. في الصفحة خمسة أيضا يوجد هامشين، كيف نرقمهما؟ واحد أيضا اثنين، وهكذا. هذه الطريقة أشهر طريقة في كتابة الهوامش في الكتب، في الكتب ليس في المقالات. أسهل طريقة في بالنسبة للقارئ في كتابة الهوامش في داخل الكتب هكذا، كل صفحة تضع لها أرقاما مستأنفة من واحد إلى آخره وتكتب الهوامش في أسفل تلك الصفحة. أحيانا قد تضطر أن يكون هامش طويل أن يذهب إلى الصفحة اللاحقة، يوضع علامة مثل فهم إشارة للقارئ أن هناك تكملة لهذا الهامش في هامش الصفحة التالية، يذهب القارئ يقرأ بقية الهامش. هذه الطريقة. طريقة ثانية في كتابة الهوامش نفس الطريقة الأولى، لكن تكتب إذا كتاب تكتب رقم واحد في الصفحة الأولى إلى رقم ألف في آخر صفحة، يعني الهامش رقم في الصفحة الأولى رقم واحد، رقم اثنين في الصفحة الأولى، في الصفحة الثالثة يصبح رقم الهامش كام؟ ثلاثة أربعة خمسة، في الصفحة الثلاثة يوجد أيضا ثلاثة هوامش تكون خمسة ستة سبعة. تبدأ الأرقام، لا تستأنف الأرقام في كل صفحة، بل تبدأ الأرقام من أول صفحة وتذهب تصاعديا إلى آخر صفحة في الكتاب. هذه طريقة أيضا ثانية معمولة ورائجة أيضا، لكن الطريقة الأولى أكثر رواجا وربما تكون أسهل عادة. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة في كتابة الهوامش، بإمكانك أن تستنسب أي طريقة، لا نفس الطريقة الثانية، لكن لا تبدأ من رقم واحد إلى آخر الكتاب رقم ألف، وإنما كل فصل على حدة تجعل له أرقام خاصة. في نفس الصفحة تكتب الهامش، في أسفل الصفحة تكتب الهامش، لكن في كل فصل تكتب أرقام. مثلا الفصل الأول عندك 280 هامش، من رقم من الصفحة الأولى من الفصل الأول تكتب رقم واحد إلى الصفحة الأخيرة من الفصل الأول، آخر هامش يكون رقمه 280. هذا أيضا طريقة متداولة ومعروفة بينهم، كل فصل تكون له هوامشه المرقم من واحد إلى آخره، تكتب في داخل الصفحات لا في آخرها. هذه طريقة ثالثة. طريقة رابعة، وهذه الطريقة متداولة في المقالات كثيرا، مقالات المجلات، لا تكتب أرقام الهوامش في داخل المتن، واحد اثنين ثلاثة، لا تكتب شيئا في أسفل صفحة المتن، آخر المقالة تضع كلمة حينما تنتهي المقالة، تضع كلمة الهوامش، كلمة كبيرة الهوامش، وتحت كلمة الهوامش تبدأ واحد، رقم واحد الذي كان في الصفحة الأولى، اثنين، ثلاثة، أربعة، متواصلة، تبدو آخر المقالة على شكل صفحات كلها هوامش. هذه طريقة تروج في المقالات ومتداولة في المجلات كثيرا، بحيث أن الهوامش التي تكون في آخر المقالة تبدو على أنها مجلة، أما الهامش الذي يكون في أسفل البحث يبدو على أنه كتاب عادة. لذلك لا تحبذ المجلات أن تكون هوامشها في نفس الصفحة، بل تحبذ أن تكون الهوامش في آخر كل مقالة على حدة. بعضهم يفعل ذلك في الكتب، ولكن عادة في المقالات هذا رائج وأفضل. هذه طريقة رابعة. طريقة خامسة في كتابة الهوامش في الكتاب. في الكتاب عندك فصول، في كل كتاب فصل، بعضهم يضع في آخر كل فصل هوامشه على شكل مقالة، يكون كل فصل كمقالة، مثل كتاب الفقيه والدولة فؤاد إبراهيم، كل فصل آخره هوامشه أشبه بمقالات مجمعة. وبعضهم مثل المستشرقين يتركون كل الهوامش إلى آخر الكتاب، يكتبون رأس صفحة هوامش الفصل الأول، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر الهوامش تنتهي، هوامش الفصل الثاني وراءه في الصفحة التي بعد أن تنتهي هوامش الفصل الأول، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، يكتبون هوامش تمام الفصول في آخر الكتاب. وهذا كان رائج بين كتب المستشرقين يعني في فترة من الفترات، معروفة هذه الطريقة. فإذا طريقة كتابة الهوامش مختلفة على ما أنت تستذوق وما أنت تفضل، لكن عادة في الكتب أفضل طريقة وأسهل طريقة كتابة الهامش بأرقام مستأنفة، هي الطريقة الأولى، في داخل كل صفحة وفي المقالات بأرقام موحدة في آخر المقالة تكتب مجموع هوامش. هذه طرق كتابة الهوامش وأشكالها عادة يعني. نقطة ثالثة تتعلق بكتابة الهوامش في المقالات. عادة يختلف الحال عن الكتب في كتابة الهوامش. في المقالات أنت مثلا عندك في المقالة 15 هامش 20 هامش، اعتمدت على كتابة مثلا تفسير روح المعاني للألوسي مثلا في 10 مواضع. في الموضع الأول تعرف الكتاب، وسيأتي كيف نعرف الكتب في كيفية كتابة التعريف بالقسم التقويم النص، ماذا اسم المؤلف، اسم الكتاب، دار النشر، تاريخ النشر، أي جزء وصفحة، أي مصدر آخر هو روح المعاني، أي هامش آخر ترجع إليه روح المعاني. لا تعد وتكتب كل التعريف، فقط اكتب روح المعاني المجلد والصفحة. في المقالات في أول مرة تواجه هامش مصدرا تكتبه بالتفصيل، بعد ذلك إذا واجهته هو نفسه لا تكرر، فقط اكتب الاسم مع المجلد مع الصفحة. ليس في كل هامش تريد أن تعيد لنا من معزوفة المؤلف والكاتب والكتاب وتاريخ النشر ودار النشر ورقم الطبعة، تحشي بدون حاجة. أول مرة فقط تواجه هذا الكتاب تعرفه، بعد ذلك فقط تذكر اسمه مع رقم الصفحة ورقم المجلد وانتهينا. أما في الكتب، أفضل طريقة في الكتب أن لا تأتي على ذكر هوية الكتاب في الهوامش أصلا، لا تحاول أن تأتي على ذكر هوية الكتاب، اكتب روح المعاني 75 تمام. لماذا؟ لأنك في آخر الكتاب سوف تضع مسردا وقائمة بالمصادر والمراجع التي رجعت إليها، وستكتب هناك هوية روح المعاني التي اعتمدت عليها في كتابك هذا، فلا حاجة لحذف الكتاب بتعريف آخر حتى مرة واحدة، ليس هناك ضرورة إلا في حالة. هذه الحالة هي أن يكون كتاب له نسختان وأنت مضطر أن تعتمد على النسختين، مرة تعتمد على النسخة الأولى ومرة تعتمد على النسخة الثانية، هنا مجبور أن تشير أي نسخة في هذا الهامش اعتمدت عليها، فقط إشارة إشارة عابرة. أنا ربما أعطيت هذا المثال من قبل، كتاب محي الدين بن عربي، قلت دار الفتوحات المكية، دار صادر في بيروت، 4 مجلدات طبعته كبير، ثم حققه الدكتور يحيى عثمان، لكنه لم يحقق كل الكتاب، حقق ربع الكتاب تقريبا، ثلث الكتاب. أحيانا قد تضطر للرجوع إلى النسخة المحققة فيها معلومات إضافية، أحيانا النسخة المحققة لم تكمل الكتاب، تضطر للرجوع إلى النسخة القديمة. هنا في هذه الحالة في الهامش تكتب فتوحات المكية 1 15 مثلا صفحة فارزة، تكتب بعد ذلك دار صادر، طبعة دار صادر، أو طبعة مؤسسة الكذا إلى آخره. يجب عليك أن تميز حينئذ بهوية الكتاب، لأنك اعتمدت على أكثر من طبعة للكتاب، وإلا في غير هذه الحالة لست ملزما بكتابة المصدر أصلا، فقط في نهاية تعريف هوية المصدر، في نهاية الكتاب أنت تعرف بالمصدر بشكل كاف ولا يحتاج إلى غير ذلك. نقطة أخرى فيما يتعلق بكتابة الهوامش، أيضا هناك طريقتان في كتابة الهوامش، بعضهم يكتب الهوامش على شكل نجوم، موجودة خصوصا في الكتب شوي قديمة يعني قبل 50 سنة إلى الوراء، مثلا يكتب نجمة في الأسفل، يكتب نجمة الهامش الذي يليه نجمتان في الأسفل، نجمتان الذي يليه 3 نجمات في الأسفل، 3 نجمات. هذه الطريقة يتداولها البعض، يستعملها البعض، ولكنها لم تعد اليوم نافعة، صارت مرهقة. طريقة الأرقام أفضل طريقة معتمدة عادة، طريقة الأرقام تضعها بين قوسين أفضل طريقة معتمدة. فإذا في كتابة الهوامش لك أن تستخدم طريقة النجوم تنجيم، ولك أن تستخدم طريقة الأرقام، والمتبع اليوم والذي صار أكثر متعارفية يعني هو طريقة الأرقام لا طريقة التنجيم. نقطة أخرى أيضا، الأفضل عادة، هذه قضية يتم التنسيق فيها بينك وبين الذي يطبع لك الكتاب، يصف لك الكتاب، حاول أن تبذل قصارى جهدك، مهما كان الهامش طويلا أن تجعله في صفحة واحدة، إذا الوضع كان يتحمل ذلك، حاول أن تجعله في صفحة واحدة. إذا اضطررت إلى جعله في صفحة ثانية لتضع إشارة سهم، إشارة إلى وجود تكملة، فلا بأس، لكن حاول أن لا تجعل الهامش متكررا في صفحتين. لكن هنا نقطة، بعض الكتب فيها 3 كتب، أنت تكتب تقرير بحث خارج لأستاذ من أساتذتك على العروة الوثقى، صحيح؟ في المتن الأصلي يجب أن تضع متن العروة، طبيعي يجب أن تضع متن العروة لأن أستاذك يكتب على متن العروة. هذا المتن الأول تضع خطا، في المتن الثاني هو كلام أستاذك الذي قررته، أستاذك قد يعتمد على رواية، لا تريد أن تعرف مصدرها تكتب للقارئ مصدر الرواية، إذا يجب عليك أن تعتمد على كتاب ثالث هو هوامش الكتاب. هذه من أصعب الطرق في التنظيم عادة، لأنه في الحقيقة أنت تريد أن تكتب متن رقم 1 وهامشه يمثل رقم متن 2 وله هامش أيضا هو المراجع والمصادر والإحالات وما شابه ذلك. في هذه الحالة يحسن أن تغير الرمز ما بين الهامش الأول والهامش الثاني، يعني ما بين تقرير درس الأستاذ وما بين التوثيقات التي تكتبها أنت في أسفل الصفحة، هناك تضع نجمة أو تضع رقم بالإنجليزي وهنا تضع رقم اللغة العربية مثلا، حتى تمتاز الأرقام أرقام الهوامش وأشكالها عن بعضها البعض فلا يحصل اختلاط. في مثل هذه الحالة لا مانع أن يستمر الهامش رقم 1، كيف؟ أستاذك في مسألة مؤلفة من سطرين عند صاحب العروة بحث 2 أسبوع، ها أنت مضطر أن تكتب 20 صفحة، مجبور. إذن يجب أن يفقد متن العروة في بعض الصفحات، فقط يبقى متن أستاذك. في هذه الحالة ما هي الطريقة المتبعة؟ تضع خطا، افرض أن هذه الصفحة فيها متن عروة، في أسفلها يوجد شرح الأستاذ، في أسفلها التوثيقات، انتهى متن العروة، أستاذك ما زال يتكلم، أنت تكتب في الصفحة الثانية ولا يوجد متن عروة، ماذا يفعلون؟ تضع خطا في أعلى الصفحة ثم تضع فوقه نقاط، نقاط كبيرة يبدو وكأن هناك تكملة، وفي داخله تضع مثل الأستاذ، والأفضل أن يتغير متن العروة حتى من حيث نوعية الخاطر عن متن شرح الأستاذ. لماذا متن العروة يكون أسود مثلا حتى يبدو أن هذا المتن الذي عليه الكتاب ومتن أستاذك طبيعي حتى يمتاز؟ ولهذا يميزون بين المتن والهامش حتى في نوعية الخاطر. خط الهامش أصغر من خط المتن دائما، الأرقام الموجودة في الهامش أصغر من الأرقام الموجودة في المتن دائما حتى يمتاز المتن عن الهامش. هذه أيضا نقطة لا بأس بها. نقطة أخرى أيضا في كتابة الهوامش، افرضوا أن هناك كتاب ألفه 5 أشخاص، وأنت ماذا تفعل؟ كتاب ألفه 5 أشخاص، هنا في هذه الحالة إذا كان عادة متعارف، إذا كان 3 أشخاص ألفوا الكتاب تكتب أسماءهم، محمد كذا، علي كذا، حسن كذا، ثم تكتب اسم الكتاب. أما إذا كانوا أكثر، هذا الكتاب 5 أشخاص ألفوا، 6 أشخاص ربما، تكتب أبرز شخص فيهم من حيث المعروفية، المشهورية، البروز، أكثر شخص اشتغل على هذا الكتاب، عرف الكتاب باسمه، تكتب اسمه وتضيف مثلا ما يعني نحو المثال محمد حسين هيكل، تكتب وآخرون اسم الكتاب بعد ذلك. افرض محمد حسين هيكل كتب كتابا بالاشتراك مع 10 أشخاص وهو أبرز شخص، بحيث الكتاب عادة من سبيلين مثلا، تكتب اسمه وآخرون. يعني ليس من الضروري أن تضيف أسماء بقية الكتاب، تملأ الهامش 2 صفحات بالكتاب، لا، أبرز شخص اسمه وتضيف كلمة وآخرون ثم تذكر اسم الكتاب ثم رقم المجلد ثم رقم الصفحة. هذا عادة في الهوامش. نقطة أخرى، عادة بالنسبة إلى الهوامش غير هوامش التوثيقات، يعني ذكر المصادر والمراجع، الأفضل أن لا تكون كثيرة حتى لو كانت صغيرة، يعني لا تكثر. مثل ما إذا لك مصطلح يلا تعال نشرح المصطلح سوي معجم، لا، على الخفيف، لا تكثر المصطلحات. نعم أحيانا أنت تكتب كتاب في تاريخ علم معين، وهذا العلم مثلا أسماء الشخصيات الموجودة فيه غير متداولة كثيرا، تكتب كتابا مثلا في علم يتعلق مثلا بالاجتماع، علم الاجتماع عند المسلمين، أسماء ربما تعثر على أسماء أشخاص اشتغلوا في علم الاجتماع في التراث الإسلامي ولكنهم ليسوا بأشخاص معروفين، ليسوا مثلا كالفقهاء، معروف أسماء الفقهاء عادة، كالفلاسفة المشهورين مثل ابن سينا. هنا عادة يستحسن أن تعرف بأسماء الأعلام الواردة في الكتاب إذا وجدت لذلك ضرورة، لأن القارئ إذا حدثته عن أسماء أشخاص تناولتها في كتابه وهو لا يعرف شيئا عنها، مثلا أنت تتكلم كما أشرت في مثال سابق، تقول وقد ساهم صدر الدين القونوي وكذلك ابن دركة الأصفهاني في إبداء تحليل عقلاني للأفكار العرفانية التي أتى بها محي الدين بن عربي، فهم القارئ، لكن جيد أن تضع هامش على صدر الدين قونوي ومن ترك الأصفهاني، لأن القارئ ربما ما عنده علم من هو صدر الدين قونوي ومن هو من ترك الأصفهاني، تشرح له حياتهم باختصار شديد، تاريخ الولادة، تاريخ الوفاة، أين نشأ، أبرز كتبه وما اشتهر به من أفكار، 5 أسطر، 6 أسطر، في الكتب التي تهتم بالتراثيات وتتداول أسماء غير مشهورة جدا من الأفضل أن تكون هناك كثرة في هوامش شرح الأعلام، لكن عادة قبيحا تكثر من الهوامش الإضافية، من الهوامش التوضيحية. نعم هوامش المصادر حتى لو كانت كثيرة ما في مشكلة، هوامش المصادر حتى لو كانت كثيرة لا توجد أي مشكلة. أفرض أنك تريد أن تتحدث عن نظرية في الفقه أو نظرية في علم الكلام وتقول وقد تبناها جمع من كبار العلماء والمتكلمين، إذا وضعت هامش فيه 50 من كبار العلماء والمتكلمين ذكروا ولا بأس، لأن القارئ لم يجلس ويقرأها، هو يتركها، إذا أراد أن يراجع هو يبحث يجد النص موجود أمامه. الهوامش التوثيقية كلما زادت كلما دلت على أنك تتبعت بشكل أكبر، طبعا زادت بطريقة منطقية، ليس حشوا تحشو هواء المصادر، لا يعني الطريقة فيها فعلا فيها حاجة في هذه الحالة لا بأس، جيد حتى لو كان المصدر كثير. لكن في داخل النص أو في الهامش إذا أردت أن تستعرض مواقف علماء قلت وقد ذهب إلى ذلك المؤرخ الفلاني والمؤرخ الفلاني والمؤرخ الفلاني والمؤرخ الفلاني، جيد باعتبارك تستعرض مواقف أن تذكرهم بالترتيب الزمني، يعني تذكر الأقدم زمنا ثم بعد ذلك اللاحق زمنا. قلت ذهب إليه السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي والعلامة الحلي وولده فخر المحققين، جيد أن تبين أن هناك ترتيب زمني، السيد المرتضى قبل، الشيخ الطوسي قبل، ابن إدريس الحلي قبل، علامة يعني أولا السيد المرتضى ثم الطوسي ثم الحلي ثم بعد ذلك العلامة ثم ولده، الترتيب الزمني حتى سواء كان في المدن أو في الهامش. وإذا كتبت مصادر تحاول أن تجعل هذه المصادر أيضا بالترتيب الزمني إذا كان بحثك خصوصا يحاول أن يستعرض نظرية معينة وموقف منها، الترتيب الزمني مفيد وضروري ترتيبه بشكل جيد، هذا مهم. هذه طرق الهوامش وأحكام الهوامش إن صح التعبير. لكن بعض الكتاب إذا كتب عن شخصية يمل من كثرة الإتيان بشواهد من كتبها يضعون الهامش في داخل المتن. مثلا أنت تكتب كتابا عن شخص مثل كلار الخيلمي، لا يوجد بين أيدينا له من كتاب سوى المراسم، كل كتبه مفقودة على الأسف. هنا في هذه الحالة ما دمت من أول كتابك إلى آخر كتابك ستملأ صفحاتك بالاستشهاد بكتاب المراسم، هنا ليس هناك حاجة تكتب هامش حتى لا تأخذ فراغا، لأن الهامش عادة من ناحية الذين يريدون أن ينسخوا الكتب يستفيدون من الهامش، يقول لك الهامش عبارة عن 5 كلمات الباقي فراغ وهكذا تكثر السطور في الأسفل. بعضهم لا يستخدم في هذه الطريقة كلمة هامش، في نفس المتن ينتهي من فكرة بين قوسين مراسم نقطتين فوق بعضهم البعض صفحة 36 ويقفل القوس كافي. لماذا؟ لأنه كثيرا ما سيستخدم، بدل أن تكون الهوامش كلها المصدر نفسه المصدر نفسه المصدر نفسه المصدر نفسه، كل سطر هو عبارة عن كلمتين، المصدر تبدو وكأن هناك فراغات في الصفحة، يستعيضون عن ذلك بكتابة الهامش في داخل المتن بين قوسين في الحالات التي يكثر فيها، تعلم أنت سلفا يكثر فيها في الكتاب استخدام هذا المصدر، هنا لا بأس، ليس هناك من مشكلة لأنه مصادر قليلة ومحددة ما هي وكثيرة الاستخدام، هذه طريقة لا بأس ومتعارف. كذلك الآيات القرآنية بعضهم ينزل الآية، يعني يكتب الآية في المتن وينزل رقم الآية مع الصورة في الهامش، وبعضهم هذا في غاية التداول أيضا وهو لعله الأفضل، حينما تنتهي من الآية اكتب النساء 35، عرفنا سورة، سنذكر فيما بعد كيف تكتب الآيات، النساء مثلا 35 عرف سورة النساء الآية 35، بلا حاجة أن تستأنف هامشا يطل فراغا، لأن الهوامش إذا كانت توثيقية صغيرة كل هامش عبارة عن مصدر واحد تبدو الصفحة وكأن فيها فراغ أبيض، جربوا أنتم راجعوا تجدونها ذات فراغ أبيض إذا كان عندك مصادر كثيرة. تجنبا لهذه يكتبون الآيات مصدرها وعنوانها بعد الآية مباشرة، هذا فيما يتعلق بالهوامش. قبل الانتقال للهوامش إلى الاقتباس أو النقاط الثلاثة أو الأربعة الباقية، نشير إلى أن إذا كان عندك خريطة أو كان عندك صورة فوتوغرافية تريد أن تدرجها في الكتاب أو كان عندك وثيقة صورة لوثيقة مخطوطة أو كانت عندك رسالة كتبها عالم وأنت حصلت على الرسالة تريد أن تضعها في الكتاب، إذا كان عندك قوائم جداول حاول قدر الإمكان إذا كان مناسب أن تجعلها ملاحق لا تجعلها هوامش، يعني مثلا عادة الصور فوتوغرافية الخرائط القوائم الجداول الصور المخطوطات وما شابه ذلك تدرج في نهاية الكتاب تحت عنوان ملاحق الكتاب، في داخل الكتاب أنت تريد أن تقول للقارئ ارجع إلى الوثيقة رقم كذا، ماذا تفعل؟ ترقم الوثائق، الخرائط، الملحقات. ملحق رقم واحد، ملحق رقم اثنين، ملحق رقم ثلاثة، ملحق لا ملحق رقم عشرين في داخل المتن. تريد أن تقول له هنا ملحق، هنا خريطة، تشير له رقم واحد في الأسفل، تقول له راجع الملحق رقم 26 من هذا الكتاب. هو يفتح فيرى صورة أو يرى خارطة أو يرى قائمة أو جدول أو ما شابه ذلك. من المعيب خصوصا إذا كثرت الخرائط والجداول والصور أن تقحمها داخل الكتاب، اتركها إلى آخر الكتاب وضعها تحت عنوان ملاحق، وهذا جيد يعني ومفيد، ينظم لك الكتاب ويسهل عليك، خصوصا إذا كان عندك وثائق وما شابه ذلك. بقيت نقاط قليلة، نقطتين أو ثلاث نقاط، ونحاول أن ننتهي من كتابة المسودة لننتقل إلى تقويم النص. نقطة أولى في الاقتباس، إذا أردت أن تقتبس نصا من شخص، نحن تحدثنا عن الاقتباس في درس سابق، إذا أردت أن تقتبس نصا من شخص وشاهدت أن هذا النص طويل، يعني هو أقحم داخل النص قضايا أنت لست الآن بحاجة إليها، ماذا تفعل؟ تكتب بداية النص، تضع قوسين تكتب بداية نصه إلى الموضع الذي تحتاجه، كل هذه موضع تحتاجه، الموضع الذي لا تحتاجه ضع ثلاث نقاط، ثم أكمل النص من الموضع الذي تحتاجه مرة ثانية. يعني أنت عندك نص صفحة تحتاج من الرقم سطر أول إلى سطر خمسة، ومن سطر تسعة إلى سطر ثلاثة عشر، اكتب من السطر الأول إلى خمسة ثم ضع ثلاثة نقاط، ثم أكمل من السطر العاشر. يفهم القارئ بأنك لم تأتي بالنص بأجمعه، وإنما حذفت وسطه. وكذلك إذا كان النص الذي تريد نقله من داخل فقرة ليس من بداية فقرة، تكتب قبله ثلاثة نقاط للإشارة إلى أنك في اقتباسك لم تبدأ من أول الفقرة من كلام المؤلف الأول، وإنما من وسطها. وإذا انتهيت قبل أن تنتهي فقرته فعليك أن تضع أيضا ثلاث نقاط لكي تشير له إلى أن هناك تكملة. وهذه مسألة مهمة، حذف هذه الثلاث نقاط خيانة، خصوصا إذا كانت وسطية. يعني يجب أن تقول للقارئ أن هناك كلام له في الوسط أنت ما جئت به، لا يبدو وكأن النص مكتمل فتنقل عن المؤلف شيئا وهو غير صحيح. هذه الثلاث نقاط أحيانا ضرورية في بداية النص المقتبس، في وسط النص المقتبس، في آخر النص المقتبس، حسب طبيعة اقتباسك واختيارك للمقطع. هذه نقطة. نقطة ثانية، يجب في اقتباس النص أن لا يؤدي إلى تشوه المعنى. يعني مرة واحد يقتبس نص من مؤلف يريد أن يضعه، اقتباس يكون مخل، يغير من مراد المؤلف، أو لا أقل لا يعطي الصورة كاملة عن مراد المؤلف، هذا خطأ. اقتباسك يجب أن يكون دقيقا بحيث يعطي تقريبا 99% من الفكرة الأساسية للمصنف، وإلا إذا ما كان يعطي ذلك وأنت قد تعطه من قبله أو من آخره أو من وسطه لا تتضح فكرة الذي اقتبست منه، ويكون اقتباسك خطأ حينئذ. إذا لكي يكون الاقتباس صحيحا يجب حتى تتفادى الطول أن تشير بنقاط ثلاثة في الأول أو في الآخر أو في الوسط، حتى يعلم أن هناك نص مخطوف يعني غير مذكور تركته. وثانيا يجب أن يكون اقتباسك للنص قادر على الحكاية عن رأي المؤلف، وإلا إذا يؤدي إلى عكس رأيه أو يؤدي إلى نقصان رأيه هذه أيضا مشكلة، خلل في الاقتباس. وإذا أردت أن تقتبس حاول أن تختار أجمل وأفضل نص مختصر معبر في كلام المؤلف. يعني مرة واحد يكتب لك 10 صفحات حول الموضوع، في داخل 10 صفحات يوجد 5 أسطر مركزة، اختر النص المركز في كلامه الذي يحاول أن يستجمع فيه كل أجزاء فكرته، خذ هذا النص المركز واقتبسه ووضعه في كتابه. وإلا في غير هذه الطريقة قد تشوه مراده، قد تنقصه، قد تجعله مجزأ، قد يؤدي إلى التباس على القارئ في فهم المراد الذي نقلت عنه النص، وهكذا. ومن ثم قد يؤدي إلى التباسات حتى في التعليق على هذا النص أو الاستفادة منه. فإذا في الاقتباس من الضروري مراعاة هذه القضايا بأجمعها. هذا فيما يتعلق بالاقتباس في النص القرآن. إذا أردنا أن نقتبسه وهذه واحدة من كتبنا نحن يعني الشيعة أقصد. في كثير من المطابع مع الأسف الشديد لا يعتنون بالنص القرآني، تقع أخطاء في داخل النص، يعني هذه حصلت، تقع أخطاء في داخل النص القرآني، تحدث كلمة تحط فاء مكان واو إلى آخره. دقق بقدر جهدك في النص القرآني، ولذلك يقولون الأفضل تحريك النص. الآن صارت سهلة، يوجد برنامج على الوورد بإمكانك أن تأتي بالنص القرآني محركا كما هو في خط عثمان طه وتضعه في المتن، صارت الآن أسهل. لكن مع ذلك عليك أن تدقق. أحيانا بعض هذه البرامج تضع لك، أنا بالتجربة يعني رأيت، تضع لك سكون في مكان يجب أن يكون ضم، أو تضع لك ضم في مكان يجب أن يكون سكون، خصوصا في أواخر بعض الكلمات. دقق في ذلك جيدا. الآيات القرآنية من الجيد أن تكون مشكلة ومنقطة بدقة، وحاول أن لا تخطئ فيها، خصوصا إذا كانت كنت قد أخذت مقطع من الآية ضروري أن تضع ثلاث نقاط قبله وثلاث نقاط بعده. في موضوع الآيات مهم، وبعضهم يتشدد أكثر ويقول حتى في الحديث من الضرورة أن يكون منقطا. طبعا هذه في الحديث يتساهلون فيها، لكن في الآية القرآنية ضروري باعتبار حساسية الكتاب وحساسية النص المنقول، ولأنه وقعت أخطاء كثيرة في كتبنا التي طبعت في الفترة الأخيرة في المؤسسات التجارية ليس في المؤسسات التحقيقية، فهذا يوجد يعني سوءا، وربما يستغل كما تعرفون في مواضع عديدة، وهو لا يعني ليس من الضروري أن نورط أنفسنا في شيء من هذا القبيل. ندقق في الآيات القرآنية إذا اقتبسنا آية قرآنية. أشير إلى نقطتين في نهاية هذا المحور من الكلام وهو كتابة المسودة وننتهي. النقطة الأولى من باب التجربة، إذا كنت مشغولا في كتابة ضع في جيبك دفتر صغير، ضع دفتر صغير في جيبك أو أوراق فارغة يمكن أن يكتب عليها. دائما إن لم يعني غالبا إن لم يكن دائما تأتيك أفكار وأنت في الطريق، هذه أفكار إذا جاءت وذهبت لن تعود، ربما بسرعة لا تتردد، خذ القلم من جيبك وارفع الورقة الفارغة وضع إشارة، قرأت صحيفة موجود في الصحيفة مصدر يشير إلى موضوع، اكتب مصدر نراجع كتاب كذا فإن فيه ما يخص موضوعنا. كثير من الأفكار لا تأتيك وأنت تقرأ، ربما تأتيك وأنت في الطريق قبل أن تنام، إذا ذهبت ذهبت، تأتي بسرعة وتذهب بسرعة، وتكون أفكار قيمة، حرام أن تزول هذه الأفكار من ذهنك وتفقدها وتخسرها. لذلك حاول أن تواظب على وضع قلم في جيبك مع وضع ورقة فارغة، بسرعة بمجرد أن تأتيك فكرة أو تلاحظ مصدرا أو تجد معلومة معينة اكتبها بسرعة حتى لا تنساها. خصوصا الأذكياء يحصل عندهم تناقلات ذهنية سريعة، ربما تأتيهم أفكار كثيرة وهم في الطريق، بسرعة عليه أن يكتب، فإن الأفكار ليس من الضروري أن تأتي وأنت جالس جلسة يوجا، تأتي وأنت في الطريق تأتي أفكارك، ليس من الضروري أن تكون مركز كثيرا حتى تأتي، لا، بعض الأفكار تأتي بعفوية فلا تخسرها. وهذه نصيحة مفيدة جدا، يعني على الإنسان أن يواظب عليها، فإنها تعطيه حجم أكبر من المعلومات التي تأتي في ذهنه بصورة عفوية، خصوصا إذا كان ذهنه مشغول بهذا الموضوع الذي يكتب فيه عادة. هذه نقطة. نقطة أخرى بعد أن تنتهي من الكتاب، وهذه نقطة أيضا أساسية، كما قلنا في الدرس الماضي تتركه 15 يوما ثم بعد ذلك تقرأه. الآن وأنت تقرأه مرة ثانية اترك الأخطاء والأفكار كذا، اقرأه فقط في لغته، يعني درجة اللغة، منحاز كثيرا، متطرف كثيرا، عنيف كثيرا، فاصل، فيه إهانات، أنت وتكتب قد لا تشعر من هذه الزاوية، ضروري أن يقرأ الكتاب، فيه إهانات، فيه مدح زائد لأشخاص لا يستحقون المدح، فيه شهادة تعطيها لشخص ربما تكون أنت كاتبا إذا وضعت سمة لها دلالات. عادة الشخصيات الكبيرة إذا كتبت أرادت أن تستشهد كتبت وقد ذكر آية الله فلان يعتبروها أنها شهادة، وقد ذكر الباحث العلامة المحقق شهادة، يعني اضبط كلماتك في هذا المجال، لأن خصوصا إذا أصبحت مشهورا ويعني يحسب لكلماتك حساب، لا تتسرع لا في الألقاب لا في المدح لا في الثناء لا في الإهانات، اقراء النص بهذه الطريقة، لأنك ممكن وأنت تكتب النص منفعل كنت، أو ربما كنت مثلا منزعج من شيء، تبدو آثار الغضب، آثار الانفعال، آثار المدح الزائد عن حد الطبيعي لأشخاص ربما لا يستحقون هذا المدح. عليك أن تصحح الكتاب في هذا المجال، تشطب ما من حقه أن يشطب، وتزيد ما من حقه أن يزاد، وتدقق في الكلمات. هذه قضية أساسية جدا من ناحية درجة الضغط الموجود في الكتاب، الانفعال الموجود في الكتاب، الهدوء، الاتزان وما شابه ذلك. هذه نقاط أساسية يجب الالتفات إليها في كتابة المسودة. الآن بعد أن كتبت المسودة يجب عليك أن تقوم النص وترتب رموزه وطريقة الإشارات والأسانين الشكلية للنص بعد أن كتبته، ربما أحيانا وأنت تكتبه. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بما يسمى تقويم النص فنيا، تقويم حقيقي للنص لا شأن لنا به، لأنه من شأن اللغوي ومن شأن النحوي ومن شأن الذي يصح الإملاءات، وهذا بحث يجب عليك أن تكون قد درسته في النحو. إنما نحن نركز على تقويم النص من ناحية فنية، الرموز، الإشارات، النقاط وما شابه ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.